بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى ضابط الشذوذ أو الضبط، الاتصال والعدالة والضبط. وأيضا بقي من الشروط انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. فالشذوذ هو نوع من أنواع العلة، لكن لكثرة ذكر العلماء له أفردوه في هذا. وإلا فهو قسم من أقسام العلة، لأن العلة تنقسم إلى قسمين: علة خفية وعلة جلية. العلة الجلية هي العلة الجلية تكون في عدم توفر شيء من الشروط الثلاثة الأولى: الاتصال، العدالة، الضبط. إذا حصلت فيه علة فهذه علة جلية واضح. والعلة الخفية هي التي لا تظهر إلا بجمع الطرق، لا يعرفها العالم إلا بجمع الطرق. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا الكلام على العلة. هنا نتكلم أولا على الشذوذ. والشاذ في اللغة هو المنفرد، ويقال أيضا للمخالف الذي ينفرد عن أصحابه، سواء كان في فعله أو في قوله، يسمى شاذ. كما قال شعبة رحمه الله: لا يأتي بالحديث الشاذ إلا الشاذ الذي يحب الشذوذ. وأما في الاصطلاح، فأول من عرفه الإمام الشافعي رحمه الله، عرف الشذوذ، وقال رحمه الله: ليس الشاذ أن ينفرد الراوي عن غيره، وإنما الشاذ أن يخالف الناس فيما يرويه، أو فيما يروونه، أن يخالف الناس فيما يروونه. فجعل الإمام الشافعي الشاذ مخالفة الناس، أو مخالفة الرواة، أو مخالفة الراوي للرواة. هذا الشاذ عند الشافعي رحمه الله، ومشى عليه أكثر أهل العلم، إلا أن بعضهم ذكروا أن الشاذ نوع من أنواع التفرد. ذكر ذلك الخليلي في الإرشاد، والحاكم في معرفة علوم الحديث ذكر أن الشاذ هو التفرد، أو نوع من أنواع التفرد. والخليلي كان كلامه أضبط، فالخليلي ذكر أن هذا الشاذ يرويه غير الحفاظ، منزلة يسميها أكثر أهل العلم منزلة الشيوخ، منزلة الشيوخ. والشيوخ هؤلاء هم معنى المفهوم، مفهوم لفظ الشيوخ أي أنه ليس بحفاظ، فالشيخ الذي هو ليس بحافظ، الذي ليس بحافظ يسمونه شيخ. فلهذا يطلقها هذه اللفظة الإمام أبو حاتم، ويريد بها عدة أشياء، منها يريد بها هذا اللفظ أنه ليس بحافظ، وقد يكون ضعيف وقد يكون ليس ضعيفا، ويطلقها أيضا على المجاهيل، لأن لفظة شيخ هنا شيخ علم، عنده علم، لكنه هل هو ثقة؟ هل هو حافظ؟ لا، ليس بحافظ، لأن الثقات درجات، الثقات درجات. أنا ثقة ممكن يقال له شيخ، شيخ علم وثقة، وفوقه أيضا الحافظ، وفوق الحافظ أمير المؤمنين في الحديث، معنى الذي قد بلغ القمة في الحديث، كهؤلاء الأئمة الكبار سفيان وشعبة، وأيضا يحيى بن سعيد القطان، وأحمد وعلي، ويحيى بن معين، وكذلك البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم من هؤلاء الأئمة، هؤلاء يقال لهم أمراء الحديث. أنا قد بلغوا مبلغا كبيرا في الثقة والإتقان ومعرفة علم الحديث. طيب، فلهذا فطبقة الشيوخ، يقول الحافظ الخليلي رحمه الله أن هذه الطبقة إذا تفردوا بحديث فينظر فيه، إن وافق الثقات قبل، وإن خالفهم رد. فجعل الثقة أو الشاذ يأتي من الشيخ، وهذا الذي عناه الحافظ كذلك بكلامه عندما قال أن الشاذ هو رواية المقبول لمن هو أولى منه، وهذا من ناحية الأضبط، أضبط رواية المقبول لمن هو أولى منه. و فهذا الإطلاق على الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا موجود عند العلماء، وأيضا تطبيقاته موجودة، تطبيقاته موجودة عند العلماء، وجاء ذلك كثيرا عن أبي حاتم، عن أبي زرعة، وعن البخاري. هذه لفظة شاذ، وبعض الأئمة لم يأتي عنهم لفظة الشاذ هذه، وإنما يقولون منكر. أنا تجد مثلا في كلام الإمام أحمد أكثر ما يقول منكر، وأيضا في كلام، أيضا حتى كلام أبي حاتم وأبي زرعة والبخاري وعلي بن المديني يذكرون المنكر أكثر من ذكرهم للشاذ. ولهذا الذي حققه ابن الصلاح أن العلماء لا فرق عندهم بين المنكر والشاذ، وهذا هو الصحيح، وإنما فقط من باب الإطلاقات، هذا يقول شاذ وهذا يقول منكر، وإلا من ناحية الاصطلاح لا فرق بينهما. وأما الحافظ ابن حجر ففرق بينهما، فجعل الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف للثقة، ففرق بينهما بهذا الفرق، لكن لو نظرت إلى كلام أهل العلم ما تجد هذا الكلام. تجد أيضا كذلك أن العلماء يطلقون الشاذ على أيضا تفرد من حفظه ضعيف، تفرد من حفظه ضعيف يقولون هذا شاذ، لكن هذا الاستعمال قليل، وأكثر ما يقولون منكر. حتى مثلا إذا أخطأ الحافظ الكبير، أخطأ في حديث يقولون منكر، هذا حديث من منكراته. أنا إذا أخطأ وجاء بشيء منكر معناه خالف الناس يقولوا هذا منكر، لكن إذا كان مثلا مخالفة في راون أو في حديث معين، أقصد في راون أو في كلمة، فهذا غالبا لا يحكمون على الحديث أنه منكر، وإنما يقولون أخطأ فلان في هذا. مثلا الإمام مالك أخطأ في حديث أنس لما قال أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر فنذهب إلى العوالي ثم نرجع والشمس حية، فقال مالك رحمه الله كنا نصلي العصر فنذهب إلى قبى، أنا بدل العوالي قال قبى، فأخطأ في هذا اللفظ. أيضا أحيانا يخطئون الثقات الكبار أو الأئمة، يخطئون في أسماء الرجال، هذا كثيرا ما يكون عند شعبة، يخطأ في أسماء الرجال. فأيضا كذلك مالك أخطأ في عدة رجال، فهذا وارد، لكنه لا يقال أنه شاذ، أو أنه يقال أخطأ في هذا الرجل في اسمه. طيب، فالآن عندنا الشاذ على تعريف الحافظ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا أضبط كما قلنا. إذا جاء الحديث على مخالفة الثقات فإنه يقال شاذ، مثلا على سبيل المثال، والشاذ يكون في الإسناد وفي المتن، الشاذ يكون في الإسناد ويكون في المتن، معنى ممكن تكون مخالفة في الإسناد فيأتي بإسناد آخر غير الإسناد الذي جاء به الحفاظ، فهذا يسمى شاذ. أو في المتن، مثلا في المتن حديث أبي هريرة طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الفجر، معنى ركعتي السنة بعد الأذان، قال إذا أذن الأذان ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن، هكذا قال أصحاب الأعمش شعبة وسفيان وغيرهم قالوا هكذا. جاء عبد الواحد بن زياد وهو من ثقات أهل المدينة أهل الكوفة أقصد، قال لما ذكر الحديث عن الأعمش ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. الآن جعل الحديث إيش؟ قولا وأمر، وإنما رواه الناس فعلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال العلماء هذا الحديث شاذ. أنا شاذ إيش؟ المتن. خالف عبد الواحد أصحاب الأعمش فيه. أيضا أحيانا يكون في الإسناد، أنا الناس يروونه بإسناد كذا وهذا يرويه بإسناد كذا، وهذا دائما يحصل في الذين مثلا يكثرون عن مشايخهم، مثلا رواية أهل البصرة عن ثابت، تجد رواية أهل البصرة عن ثابت دائما يخطئون فيها، لأن ثابت دائما يروي عن أنس، فإذا روى عن غير أنس كثير ممن يروي عنه يخطئ يقول عن أنس، مثل ما ذكرنا قبل في حديث جرير بن حازم أنه حدث في حديث لا صلاة إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة، فقال ثابت عن أنس، وهذا شاذ، ليس الحديث عن ثابت عن أنس، وإنما هو عن حجاج بن حجاج عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، الحديث حديث أبي قتادة في الصحيحين. أيضا كذلك أحيانا يأتي كما قلنا بإسناد آخر، مثلا في حديث ثابت في حديث سلمان في غسل الجمعة، كثير من أهل البصرة رووه عن ثابت عن أنس، وإنما هو عن ثابت عن ابن أبي ليلى الرجل عن سلمان، لكن أحيانا الذين يرون وتجد أن حفظهم ضعيف يخطئون في مثل هذا، يخطئون في مثل هذه الأسانيد الكبيرة ولا يحفظها إلا الحفاظ. فالمهم أن مخالفة المقبول لمن هو أولى منه يعتبر شاذا، ويطلق عليه أيضا منكر، يطلق عليه أيضا منكر. فالعلماء يطلقون هذا وهذا، كما قلنا الشاذ والمنكر غالبا متقاربان، أو الشاذ يطلق عليه منكر والمنكر أوسع من الشاذ، لأن المنكر في عبارات العلماء أوسع، فيطلقون على تفرد الضعيف، ويطلقونها أيضا كذلك على حتى التفرد، تفرد الثقة بالأحاديث، يقولون منكر له منكرات كما هو عند الإمام أحمد والنسائي. لكن ليس المراد أنه يضعفونها، أنا له منكرات أي له مفاريد. ابن عدي يقول من منكراته كذا، ويذكر الأحاديث التي تفرد بها. فلهذا فالشاذ والمنكر غالبا واحد، لكن كما قلنا المنكر أوسع من الشاذ عند العلماء وإطلاقات العلماء. طيب أيضا هذا الشرط الآن انتهينا منه إن شاء الله، نفي الشذوذ. بقي نفي العلة. العلة، العلة المراد بها سبب، أو السبب الذي يطرأ على الحديث، السبب الذي يطرأ على الحديث، وهي تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. معنى هذه العلة الخفية، أنا هي سبب خفي يطرأ على الحديث، هذه العلة الخفية. أما العلة الجلية كما قلنا هي في الشروط الثلاثة الأولى، ما اختل من الشروط الثلاثة الأولى يسمى علة إيش؟ جلية. إما في الاتصال، اختل الاتصال أو اختلت العدالة أو اختل الضبط يسمى علة جلية واضحة. لكن العلة الخفية هي التي يتكلم عليها في باب العلة، ومنها الشذوذ، ومنها الاضطراب، ومنها انقلاب الإسناد المقلوب، وغيرها من هذه الأنواع تدخل في قسم العلة. فالعلة تعريفها هي سبب خفي يطرأ على الحديث، فإن كانت علة أثرت على الحديث فهي علة قادحة، أنا صار الحديث ضعيفا تكون حديث علة قادحة، وإذا لم يكن الحديث ضعيفا تكون علة غير قادحة. أنا فهي تنقسم إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. وهذا السبب سبب خفي يطرأ على الحديث، وإذا كان قادحة يقولون يوجب ضعفه والظاهر السلامة منه، والظاهر السلامة منه، لأن العلة كما قلنا لا يعرفها الإنسان بمجرد نظره للسند، بل يرى أن الإسناد ظاهره الصحة. ولهذا الشيخ، شيخنا مقبل رحمه الله لما ألف حديث معلة غالبا يقول: إذا نظرت في هذا الإسناد رأيت ظاهره الصحة، لكن قال فلان، أو يذكر بعد ذلك العلة. فالعلة إنما تعرف بجمع الطرق، كما قال علي بن المديني: لا تعرف علة الحديث حتى تجمع طرقه. وقال يحيى بن معين: لا يعرف ضعف الحديث إلا إذا كتبته من 50 وجها. أنا أقل شيء أنك تكتبه من 50 وجه ستعرف علة الحديث. وهنا ليس المراد العدد، ليس المراد 50، وإنما المراد جمع طرق الحديث، لأن هذه العلة ما تعرف إلا إذا جمعت. أحيانا مثلا يكون الحديث فيه تدليس، أو أنه حصل له خطأ في السماع، أو أنه أبدل راو براو، كيف ستعرف؟ إذا نظرت إلى الروايات الأخرى. لما كان الوليد المسلم يدلس عن الأوزاعي، تدليس التسوية، مثلا تدليس التسوية إيش؟ أن يحذف الضعيف بين ثقتين قد سمع كل منهما من الآخر. الوليد المسلم إيش يفعل؟ يروي عن الأوزاعي، ثم الأوزاعي يروي عن الرجل عن الزهري، فيكون هذا الرجل ضعيف، مثلا قرة ابن عبد الرحمن، فيقوم الوليد المسلم يحذف هذا قرة، يحذفه فيجعل الإسناد الأوزاعي عن من؟ عن الزهري. من نظر في الإسناد يقول هذا إسناد صحيح، الوليد المسلم عن الوليد المسلم بن العباس الدمشقي ثقة، الأوزاعي إمام، الزهري إمام، عن أنس أو عن سالم عن أبيه، فهذا حديث صحيح. لكن هناك وجدت علة، كيف تعرف أن هذه العلة موجودة؟ بالطرق الأخرى. معنى من روى هذا الحديث عن الأوزاعي يقول عن قرة عن الزهري، فهنا ذكر قرة في وسط بين الزهر بين الأوزاعي وبين الزهري. عرفنا أن الوليد الآن دلس وحذف قرة، لهذا قال له الهيثم بن جميل وهو أحد ثقاة أهل الشام وحفاظهم، قال للوليد المسلم قال يا أبا العباس الآن أنت تأتي وتحذف من روى عنه الأوزاعي وترويه عن الزهري، فالناس سيقولون أن الأوزاعي أو سيتهم الأوزاعي بذلك. قال أنا أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، معنى هذا رأيه، وإلا هذا الرأي خطأ، لأن الآن الناس سيتهمون الأوزاعي، يقولون الأوزاعي يدلس، لأنه هذا المتبادر في الذهن. لكن لما كان الناس يروون عن الأوزاعي عن هذا الشيخ عن الزهري، عرف الناس أن الوليد هو الذي فعل هذا، عرفوا أن الوليد هو الذي فعل هذا، والأوزاعي ما كان يدلس. فلهذا العلة تعرف بجمع الطرق. أحيانا مثلا يكون رجل زائد في الإسناد، أو رجل ذكره خطأ، مثلا حديث المغفر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأس المغفر، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أو أقصد تفرد به ليس حديث المغفر، حديث بيع الولاء وهبته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فرواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر وبعضهم ثقات، فقال العلماء كل من رواه عن نافع فقد أخطأ، فقد أخطأ. كيف عرفنا أنه أخطأ؟ لأن أكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث رووا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وحكم العلماء أن عبد الله بن دينار تفرد بهذا الحديث، لم يروه غيره من أصحاب عبد الله بن عمر، فهذا عرف أن من زاد نافع فهو خطأ. كذلك أحيانا يزيدون رجلا وما يسميه العلماء بالمزيد في متصل الأسانيد، يزيدون رجلا معنا في الإسناد ويكون غالبا بالتحديث، مثل حديث أبي مرثد الغنوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وإليها، فإن سفيان الثوري أو عبد الله المبارك زاد رجلا وهو أبو مسلم الخولاني أو أبو إدريس الخولاني، معنى رواه واثلة، معنى رواه بسر ابن عبيد الله عن واثلة من الأسقع، وكل من روى عن سفيان ذكر هذا إلا عبد الله المبارك زاد أبو إدريس الخولاني بين بسر بن عبيد الله وبين واثلة بالأسقع، أبو إدريس الخولاني قد سمع من واثلة، وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة، فلهذا فهذا الرجل معنى زيادة هذا الرجل إن كان خطأ يسميه العلماء المزيد في متصل الأسانيد، هو مزيد في إسناد قد اتصل، وإنما هذا زيادة. ألف الإمام الخطيب البغدادي ألف كتابا سماه أو جزءا سماه المزيد في متصل الأسانيد، وذكر عدة أمثلة، فهذا أيضا من العلة. وهذه العلة أو مسألة التعليل هذه تجد أنه لم يدخل في هذا الباب إلا جهابذة أهل العلم، أنا ما في أحد دخل في هذا الباب إلا قليل من أهل العلم ممن اهتم بجمع الطرق، لأن مثل هذا العلم ليس هين وليس سهل، معنى يحتاج إلى جمع طرق ومقارنتها، ومن الذي أخطأ ومن الذي زاد ومن الذي نقص، وينظر إلى متن الحديث هل كلهم جاءوا بالمتن صحيح أو لا، فهذا أمر عظيم ويحتاج إلى حفظ، يعني ليس لكل أحد أن يفعل ذلك، ولهذا تجد أنه لم يتكلم في العلل إلا قليل من العلماء. وأول من تكلم يحيى بن سعيد القطان، وتبعه بعد ذلك تلاميذه أحمد وعلي ويحيى، وكذلك أيضا بعدهم من تلاميذهم البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. ابن ماجه له قليل، أنا تعليلاته قليلة، لكن الترمذي وأبو داود والنسائي لهم تعليلات كثيرة في كتبهم، أبو حاتم وأبو زرعة، وآخر مسك الختام الإمام الدارقطني رحمه الله، فهو جاء آية في هذا العلم، أن الدارقطني يعتبر آية في هذا العلم، فهو فصل هذا العلم أكثر تفصيلا وجاء بهذه العلل، معناه تجد لو نظرت إلى علل أبي حاتم وأبي زرعة وعلل الدارقطني تجد فرق، من ناحية أن أبا حاتم يقتصر فقط على روايتين أو رواية، لكن الدارقطني عنده سعة ما شاء الله، معناه يعلل الحديث ويأتي برواياته كلها. الآن مع وجود هذه الأجهزة الحديثة والتخريجات التي تيسرت لطلبة العلم في بعض الجامعات، جامعات الحديث في السعودية أرادوا أن يخرجوا، معنى المدرس في علم الحديث أعطاهم مجلد واحد من علل الدارقطني، وأراد أن يخرجوا هذا الكتاب، وفعلا اجتهدوا معنا مجموعة كبيرة، وهم أيضا عندهم الحاسوب وعندهم كذا وعندهم المراجع، معنا يستطيعون أن يأتوا بالحديث من أي مرجع، فحققوا علل الدارقطني، فتجد مع هذا السعة التي معهم إلا أن كثير من الطرق لم يجدوها، مثلا الآن يقول الإمام الدارقطني هذا الحديث يرويه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيرويه فلان شعبة وسفيان وفلان وفلان وفلان، يذكر 10-12 هذا رووه على كذا، وخالفهم فلان وفلان 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 يذكرهم، سواء كان المخالف في الإسناد أو في المتن، ويقول وخالفهم فلان يذكر أيضا مخالفة أخرى، ثم يذكر الصحيح في هذه الروايات، فتجد هؤلاء ينظرون هذا فلان أين روى هذا الحديث عن الأعمش، فيبحثون، تجد كثير من الطرق ما يجدونها، وهذا يدل على سعة حفظ الإمام الدارقطني، ما يجدونها إلا في العلل. ولهذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله لما قال البرقاني أن البرقاني هذا الذي روى العلل عن دارقطني، قال أن هذا البرقاني يقول أن دارقطني يجيب معنى في بعض الأسئلة يجيب من حفظه، أنا ما عنده كراس ولا عنده كذا، معنى يسأله يجيب. فالإمام الذهبي قال إذا كان الكتاب هذا علل الدارقطني كله من حفظه، فهذا قال لا أحفظ، لا أحد أحفظ منه في الدنيا. أنا إذا كان من حفظه ما في أحد أحفظ منه في الدنيا، لكن قد يكون بعضه حفظ وبعضه من كتب، لكن كلام البرقاني يدل على أنه من حفظه، أنه يملي عليهم من حفظه. أنا البرقاني يأتي بأسئلة، يأتي بتعليلات الأحاديث هذه على المسانيد، أخذها على مسند الإمام أحمد، مسند أبي بكر، إيش الأحاديث التي فيها العلل يكتبها ويسأل بعد ذلك الدارقطني ويتكلم عليها. فقال للإمام الذهبي إن كان هذا من حفظه فهذا لا أحفظ، لا أحد أحفظ منه في الدنيا، لأن مثل هذا يغلط فيها الباحث الذي يبحث يخطأ فيها، كيف الذي يحفظ؟ ولهذا كان الرجل من المتفقهة أو من أهل الشعر جاء إلى بغداد في زمن محمد بن علي الأبار، فكان مشهورا بالشعر، فرأى الناس أنهم اجتمعوا عليه فاغتر بنفسه، فكان عنده حفظ في الشعر، فقال ما هذا أهل الحديث الذي معناه يغترون بحفظه وأنهم يحفظون كذا وكذا، معناه الرجل ليش اغتر أنه يحفظ الأشعار، أما هذا علم الحديث هذا سهل ممكن الإنسان يحفظ أكثر منه. فجاء إليه أبو علي الأبار قال له خذ هذا الجزء، هذا الجزء الصغير، أعطاه جزءا صغيرا فيه حديث، قال خذ هذا الجزء وسأعطيك أسبوعا، أعطيك أسبوع كامل احفظ هذا الجزء. فمرت عليه 3 أيام وجاء بالجزء، قال ما فهمت شيء فيه، فلان عن فلان فلان ايش احفظ، فلان عن فلان احفظ، قالوا أسماء متشابهة كيف احفظ هذا الاسم وهذا الاسم، قال ما استطعت احفظ. قال فقال له محمد بن علي الأبار قال له فاعرف قدرك، اعرف قدر أهل الحديث وقدرك، الحديث يحفظون هذه الأشياء، الإنسان عندما لا يمارس الأسماء ما يستطيع يميز هذا الاسم عن هذا الاسم، لكن لما يمارس هذا العلم فيسهل عليه، يسهل عليه حفظ الأسماء، ويعرف أن من هذا محمد بن عبد الله وهذا محمد بن سعيد وهذا فلان، يعرف من هم، لكن بالممارسة، ممارسة العلم. أما من جاء ويريد أن يحفظ هذه الأسماء لا شك أنه يصعب عليه، معناه لو كان مثلا يحفظ شعر سيحفظ أشعار كثيرة، فالإنسان على ما اعتاد. بعض الناس، أنا عن نفسي أنا قابلت رجل أحفظه قل هو الله أحد 3 أيام ما حفظها، قل هو الله أحد حاولت أحفظه إياها 3 أيام كاملة ما استطاع يحفظها، والأغنية ما يعرفه يقرأ، معناه يقرؤونها عنده يحفظها، مجرد ما يقرؤونها 2-3 مرات خلاص حفظ هذه الأغنية. أما سورة ما عرف يحفظها، سورة صغيرة من أصغر السور قل هو الله أحد 3 أيام ولا زال يزعزع في حفظها. سبحان الله، تجد الإنسان لما يستمر على شيء ويمارسه خلاص يبقى عليه، لكن لو دخل في شيء ما اعتاده فإنه هذا ما اعتاد أنه يقرأ، لأنه من صغره هو ما يقرأ ولا يقرأ القرآن، فربي دخل له الهداية كذا قليل أراد أن يحفظ السور، ومعه واحد آخر جلس 3 أيام وحفظهم قل هو الله أحد، وآخر شيء حفظ مزعزع، الفاتحة حفظوها معنى يحفظون الفاتحة، أما السور الأخرى ما يحفظون شيء. فهذا كما قلنا هكذا أهل الحديث باستمرارهم الحديث عرفوا هذه الأسانيد. لو جاء غريب يريد أن يحفظ فيجد أنه فيه صعوبة. الآن بعض طلبة العلم يقول كيف تحفظون هذه الأسانيد، كيف تعرفون أن فلان وفلان؟ أنا هذا بالممارسة، أنا ما يأتي في يوم ويومين. أو إنسان مثلا سيأخذ له كتاب سيحفظ أسانيد أو سيعرف رجال، لا، هذا بممارسة العلم، بالممارسة تأتي هذه الأمور، يعرف من هذا، يتكرر عليه هذه الأسماء. مثلا في البخاري تكرر عليه الأسماء قتيبة بن سعيد، مثلا عبد الله بن محمد المسند الجعفي، علي بن مديني، إسحاق إبراهيم، تتكرر عليه هذه الأسماء دائما، لا شك أنه سيحفظها ويعرف يروي عن من وهذا يروي عن من، وهذا بعد ذلك بالممارسة العلم. فلهذا فأهل الحديث عرفوا هذه الأشياء بالممارسة فعرفوا هذه العلل. وأيضا كذلك أمر آخر في مسألة العلل وهو أمر مهم، وهو الضابط في معرفة العلل. ما هو الضابط في معرفة العلل؟ بعض المتأخرين كالحافظ ابن حجر وقبله أيضا الحافظ العراقي وابن الصلاح ذكروا من ضوابط معرفة العلل الحفظ وكثرة الرواة. أنا يعرفون أن هذا معل بالحفظ، أن هذا يروي حافظا أحفظ من ذاك، مثل الكلام على الشذوذ على الشذوذ. وأيضا كذلك كثرة العدد، كثرة عدد هؤلاء أكثر من هذا. فأكثر الضوابط التي يمشي عليها كثير من أهل العلم هذا الحفظ، معناه يعللون بكثرة الحفظ بكثرة العدد عدد الرواة. لكن لو نظر المتأمل في كلام أهل العلم يجد أن هذين أو أن ما ذكر من الضوابط ليس على الإطلاق، ليس على إطلاقه، أن الضابط هو العدد أو الحفظ. بل أحيانا يكون العكس، أحيانا يكون العكس، معنى تجد أن في كفة الحفظ وفي كفة الأخرى أقل منهم حفظا، ويرجح العلماء كلام هؤلاء. كذلك أيضا العدد، أحيانا العدد يكون أكثر من من يخالفه، ويرجحون من يخالفه مع أنه واحد مثلا، وهؤلاء خمسة ستة، أو واحد وهؤلاء ثلاثة. في حديث النعمان بن بشير في حديث عمر في صحيح مسلم، معناه رواه مجموعة عن الشعبي، الظهر عن زياد بن عن أبي فراس عن الشعبي عن نعمان البشير أنه قال سمعت عمر يقول يخطب على المنبر ويقول مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما شبع من الدقل، شبع من التمر الدقل، عن التمر الرديء. فرواه زهير وكذلك زائدة وكذلك أيضا إسرائيل، روى هؤلاء كلهم ومعهم أيضا رابع روى الحديث فقالوا النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا عمر. فقال ابن أبي حاتم عبد الرحمن لأبيه ما هو الصحيح، هل ذكر عمر أو لا أو عدم ذكر عمر؟ قال لا، ذكر عمر الصحيح، أنه عمر الذي قال هذا وليس النعمان بن بشير. قال يا أبتي هؤلاء ثلاثة أو أكثر يروونه يخالفون الثوري. قال لو خالف مثل هؤلاء مئة الثوري لكان قول الثوري مقدم، أنا يقول لو كان مئة من هؤلاء خالفوا الثوري لكان قوله مقدم، وهؤلاء يعتبرون حفاظ هؤلاء حفاظ من حفاظ الحديث، زائدة وزهير وكذلك إسرائيل، هؤلاء من حفاظ أهل الكوفة، لكن قدم عليهم سفيان الثوري. أيضا كذلك حديث أحيانا معنا يقول العلماء كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن ضابط العلماء هؤلاء الجهابدة في العلل أكثر يأخذون بضابط القرائن أكثر من ضابط الحفظ والعدد، ضابط القرائن عندهم أكثر من ضابط الحفظ والعدد. ولهذا تجد كما قلنا العكس، مثلا على سبيل المثال حديث عائشة في سجود التلاوة، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فهذا الحديث رواه جماعة عن خالد ابن المنازل، خالد الحذاء، عن أبي العالية، عن عائشة، رواه هكذا الناس، خمسة منهم من حفاظ البصرة وواسط، خالد الواسطي وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهذبة بن خالد وجماعة من هؤلاء الحفاظ، رواه عن خالد بن المنازل عن أبي العالية عن عائشة، ورواه إسماعيل بن علية وحده عن خالد بن الحذاء عن رجل هكذا مبهم، عن رجل عن أبي العالية عن عائشة. فقال الدارقطني الصحيح هو رواية إسماعيل بن علية، مع أنه واحد ودلاء خمسة منهم، لكن يقول الدارقطني أن الصحيح رواية إسماعيل بن علية. لماذا؟ قال لأن الإمام أحمد يقول أن خالد الحذاء لم يسمع من أبي العالية، خالد الحذاء لم يسمع من أبي العالية، معنى بينهم رجل، فجاء هذا إسماعيل بن علية بالصحيح، وأما الآخرون لم يذكروا هذا الرجل بين خالد الحذاء وأبي العالية، فهذا يدل على ما يمشي عليه العلماء بالقرائن. أيضا كذلك في الحفظ عندنا حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، يرويه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم، أو عن بريد ابن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى، لكن في رواية سفيان وشعبة قالوا بريد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بريد تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، معنى لم يذكروا أبا موسى. ورواه إسرائيل وزهير وأيضا غيره وزائدة وغيرهم رووه عن أبي إسحاق عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى، معنى وصلوا الحديث. فرجح أكثر الأئمة بل كلهم، حتى قال الإمام الترمذي إجماع العلماء الحفاظ على أن رواية إسرائيل وزهير هي الصحيحة. أنا كيف الآن هناك كما قلنا أبو حاتم قال الثوري مثل مئة من هؤلاء، والآن الثوري معه شعب أيضا، أنا أكثر وأكبر حفاظ الحديث في الكوفة والذين يروون عن إسحاق هؤلاء الاثنين، لكن لم يصححوا روايتهم. لماذا؟ كيف الآن قدموا العدد على الحفظ؟ فهذا يدل على أن هناك قرائن عندهم، فذكروا من القرائن معنى التي جعلتهم يجعلون الرواية الأخرى التي ليس فيها حفاظ كبار رجحوها على هذا، أو قالوا أولا أن شعبة وسفيان رووا هذا الحديث في مجلس واحد، أنا كانوا في مجلس واحد شعبة وسفيان، فسأله سفيان يا أبا إسحاق أسمعت هذا الحديث من بريد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، أنا أولا في مجلس واحد. والأمر الثاني أن السؤال قد لا يقصد الثوري أن بريد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا الاتصال أن يسألونه، فيقولنا يا أبا إسحاق حديث لا نكاح إلا بولي هل سمعته من بريد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي بالإسناد المتصل، معنى أي بالإسناد المتصل. فقال نعم، فقال أبو إسحاق نعم، فهذا يدل على أنه سمع. وأيضا زيادة أن يونس ابنه سمع أيضا هذا الحديث من بريد ابن أبي بردة بالإسناد المتصل. فلهذا رجح العلماء الرواية الأخرى وتركوا رواية سفيان والشعبي وشعبة لأنها ليست تخالف تلك الرواية، وإنما هم سألوا فقط على سماع أبي إسحاق من بريد، أنا هم يريدون أن يتأكدوا من سماع أبي إسحاق من بريد فقط. فلهذا كما قلنا جاء الإسناد هكذا. فلهذا في العلة التي يعرفها العلماء هي رواية معنى يعرفونها بالقرائن، القرائن التي عندهم، والقرائن كثيرة. أحيانا القرائن مثلا كما ذكرنا قبل كثرة الرواية عن هذا الشيخ أو ما يسمونها الجادة، ما يسمونها الجادة، فيقولون فلان سلك الجادة. الجادة هي الطريق المسلوكة. فمثلا ثابت عن أنس يقول للإمام أحمد رحمه الله الضعفاء الذين يخطئون من أهل البصرة يقولون ثابت عن أنس، والضعفاء الذين يخطئون من أهل المدينة يقولون ابن المنكدر عن جابر. أنا كيف هذا؟ أنا هذا الإسناد عندهم مسلوك. فإذا الضعيف إذا الذي يهم دائما إذا ما عرف الإسناد جيدا يقول ثابت عن أنس، فإن هذا سهلا فيقول ثابت عن أنس. ولهذا كما قلنا أخطأ فيها كثير من الناس. وذكرنا مثال حديث سلمان الفارسي في الجمعة، فإن كثير من الرواة الذين رووا هذا الحديث قالوا ثابت عن أنس، وهو ليس عن أنس وإنما هو عن آخرين. وأيضا حديث كثيرة يغلطون فيه هكذا فيسلكون الجادة، مثلا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والحديث إنما هو عن أبي سعيد. الأعمش مثلا عن أبي وائل عن حذيفة فيجعلونه عن ابن مسعود لأن الجادة، وهكذا. فلهذا أيضا من القرائن التي يستدلون بها أن الراوي يسلك الجادة. والقرائن كثيرة ليست واحدة ولا اثنتان، فهناك أدلة أو شيء يدلهم على أن هذا الطريق خطأ أو هذه الطريق صحيحة. ومن ذلك أيضا ما ذكره الإمام أحمد معرفة القصة، من يقولون إذا ذكر الراوي قصة في الحديث فمعنى ذلك أنه حفظ الحديث أكثر من غيره، أكثر من غيره. فإذا ذكر القصة بتفاصيلها معنى أنه حفظ الحديث فيقدمونه على غيره، وهكذا. فكما قلنا القرائن كثيرة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الحفاظ الكبار يأخذون القرائن أكثر من أخذهم للضوابط التي هي الحفظ والعدد، فيمشون على القرائن. لكن إذا لم توجد قرائن فالأصل أنهم يمشون على الحفظ والعدد، هذا الأصل أنهم يرجحون بالعدد أو يرجحون بالحفظ. لكن إذا دلت عندهم قرائن على خلاف هذا أخذوا بالقرائن. فهذا خلاصة ما يذكر في العلل.